وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. كان الكلام في الوجوه العقلية التي يعني أدلة لبية صح التعبير بحسب التعبير الأصولي والوجه العقلي لإثبات نسب الفقيه بعنوان الولي والحاكم. ذكرنا أمس بعض التعبيرات من جملة الشواهد على ذلك، يعني من جملة التقديرات لذلك، ما ينسب إلى جملة من الأعلام من أننا نعلم أن الشارع الأعظم لا يريد الهرج والمرج والفساد في المجتمع، ولا إشكال أن المجتمع بحاجة إلى من يرفع هذه الأمور إجمالا، لا إشكال فيه، نحتاج المجتمع إلى نظام، إلى ناظم، حاكم، حكومة، قضاء، رفع خصومة و كذلك سائر موارد النقص في المجتمع، بل المجتمع بطبيعته لابد أن يتقدم نحو الكمال، فلابد من شخص يتصدى لذلك، و لابد للشارع الحكيم أن يجعل من يتصدى له. وهذا الجعل يتصور على احتمالين أساسيين: أن يكون بيد الناس يختارون شخصا بحسب ما يختارون، و أن يكون في صنف خاص من الناس، يعني إما أن تكون هذه الولاية لعامة الناس أو لصنف خاص لا يخلو من أمره. والقدر المتيقن من الأدلة، المقدار المسلم من الأدلة، هو من يكون على تلك الخصوصية من الأصناف الخاصة، مثلا الفقيه، العادل، الجامع لشرائط الإفتاء. المقدار المتيقن، القدر المتيقن ممن يكون له هذا الأمر هو الفقيه، وأما غيره فلا. مثلا في رواية أبي خديجة برواية عمر بن حنظلة: انظروا إلى رجل منكم، روى حديثنا في عمر بن حنظلة، وعلم شيئا من قضايانا، علم. طب صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول علم يشمل ولو العلم بالتقليد، يقلد مجتهدا جامع الشرائط، فهذا يعلم أحكامه. ولكن المشهور ذهبوا إلى أن العلم القدر المتيقن من في هذا التعبير هو الاجتهاد، فلو علم الحكم بالتقليد لا يدخل. ونحن ذكرنا سابقا انصافا الظهورات اللفظية تنعقد بملاحظة الخصوصيات الخارجية، إن تلك الخصوصيات والارتكازات في انعقاد الظهور تأثيرها أكثر مما يسمى بالوضع اللغوي. ولذا ذكرنا ليس من البعيد أن العرف يفهم أن جملة من الموارد يراد بالعلم أعم من التقليد والاجتهاد. مثلا مذاكرة العلم عبادة في ليلة القدر مثلا أعم من أن يكون الإنسان مجتهدا أو كان مقلدا، لكن مقلد آخر يدرسون العلم. ثواب العلم، طلب العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون يعني يعرف هذا يميز على من لا يعرف تكليفه ولو تقليده. يقال له هل لا تعلم فيقول ما علم، فيقال له هل لا عمل فيقول ما علم، فيقال هل لا تعلم. هل لا تعلم فيشمل التقليده، يعني الانسان يعرف وظيفته ولو تقليده. فالانصاف في جمله من الموارد العلم يشمل التقليد، يعني انسان يعلم وظيفته. كان يقال الفهم منصرف عن العلم الموجود بالتقليد، القدر المتيقن من هو الاجتهاد، مثل رواية أبي خديجة: علم شيئا من قضائنا، ظاهرا علم شيئا من قضائنا وإسناد القضاء إليهم، لابد أن يكون بخبرة واجتهاد واستنباط وتأمل في الأدلة حتى يقول هذا قضاء علي، هذا قضاء رسول الله، هذا قضاء صادق سلام الله عليه. لابد أن يصل إلى هذا الحد: شيئا من قضائنا، من نحو الإضافة. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن الصحيح ما عليه المشهور من جهة انصراف لفظ العلم إلى الاجتهاد، وخلافا للمحققين الجليلين صاحب القوانين وصاحب الجواهر، جعل العلم أهم من الاجتهاد والتقليد انصافا خلاف الظاهر، لأنه هذا قضاء علي صحيح هو لما يقرأ في الرسالة العملية هذا قضاء علي، لكن بمقدار الرسالة العملية تتبعا متابعة له. وإذا مات هذا المجتهد قلد مجتهدا آخر قال هذا ليس من قضاء علي، هذا يقول ليس من قضاء علي، فهو تابع لشخص آخر. إذا قلد مجتهدا آمن بأن السند صحيح يقول هذا من قضاء علي، قلد مجتهدا ثانيا لم يقل أنه من قضاء علي يقول ليس من. فمثل هذا العلم منصرف عن هذا. تبدل الرأي بعنوان تبدل به اصطلاح فرق بین تبدل، یعنی لنکته علمیه تبدل هنا لا لنکته فقط لانه تابع لغیره، هناك لنکته یعنی لا انه مطلقا. اولا اجتهاد لابد یصل به درجه عالیه، ثم لنکته علمیه تبدل رأیه. و اما فی ما نحن فی تبدل الرأی ليس تبدل الرأی، تبدل الفتوى هو لم يتبدل رأيه، هو عنده لم يتبدل أي شيء. مجتهد وقال افعل يفعل، مجتهد الآخر قال لا تفعل يفعل، هذا لا يسمى من تبدل الرأي. فكيف ما كان فالقدر المتيقن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والقدر المتيقن من أن الشارع يريد هذه الأحكام وتطبيقها، القدر المتيقن هو الفقيه، فهنا إذن تثبت بذلك بلاية الفقه. هذا الوجه أيضا، طبعا هذا الوجه لسانه وتقريبه تقريب أصولي، يعني ذو نكهة أصولية إن صح التعبير، ليس العقلية صرفة. هذا التعبير في الواقع يرجع إلى بإصطلاح القدر المتيقن من الأدلة، أو المقدار المسلم خارجا أن الشارع يريد هذا. وفي مثل هذه الأدلة، أولا هذه التقريبات التي مرجعها إلى العقل هو اللب، أدي اللب باعتبار الأصولين، لا يثبت النسب. غاية ما هناك يثبت أن الشارع كان عليه أن ينسب. إذا فرضنا لا يوجد دليل، يعني أفن هذا إذا فرضنا الدليل عقلي، أما مثل القدر المتيقن أصلا لا يثبت، حتى هذا المقدار لا يثبت. قدر متيقن معناه المؤمنون يرون هذا الشيء، لا أن الشارع تصرف. يعني المؤمن الإنسان الفقيه حينما يتحير في فهم الأدلة يقول المقدار الذي أفهم هو الفقيه، أكثر من هذا لا أفهم. وهذا في الواقع يعكس رأي الفقيه وفهم الفقيه، لا أنه يكون دليلا على الناس. أما في ذلك حتى هذا المقدار المتيقن، القدر المتيقن إذا أردنا أن نقول لعل ما فهمه مثل ابن سينا هو الأوفق بالاعتبار، يعني القدر المتيقن في كل شيء بحسبه. إذا مسألة الفتوى، خب القدر المتيقن هو الفقيه بلا شك. إذا مسألة الإدارة، إدارة المجتمع، القدر المتيقن هو الأعظم إدارة. هو الأعظم إدارة و مع شرط الفقاهه، یعنی الاجمع للاوصاف، عالم، فقیه، عالم، عادل، متحفظ على نفسه، زاهد، ورع، تقی، و فی نفس الوقت القدر المتيقن به هذا اللحاظ يلاحظ قدرت الاداره و قوت الاداره ان يكون مدیر. و اما اذا فرضنا هناك شخص مقتدر جدا ولكنه ليس فقیها و يمكنه الرجوع، خصوصا اذا ذاك الزمان الفقيه المتعين للتقليد والاداره شخص واحد، يمكنه الرجوع الى فتاوى هذا الشخص و يتعلم الفتاوى ثم يطبقها في المجتمع. كما يقال ان المحقق الكركي اعطى هذه الصلاحيه لشاه تهماس، هكذا يقال. هذا لا دليل على نفيه، لا يمكن نفيه، لان هذا الدليل ما دام لبي، الدليل اللبي لا يلاحظ عنوانا، يلاحظ الواقع لا العنوان، لا يلاحظ عنوان الفقيه، يلاحظ حسن إدارة المجتمع، هذا الشيء يلاحظه.
نعم،
با
حسن إدارة المجتمع با لحاظ دينيش،
حسن إدارة المجتمع دينيا
لازمه
دينيه
بودن
إنك خبر بشه لازمه ليس أن يكون هو خبيرا، غيره هو خبير يرجع إليه.
لازم نمیشه، چرا موارد بسیار ظریف لحظه به لحظه باید نظر بده.
حالا پس این یه مقلدی که کاملا میدونه هر جا شک میکنه سوال میکنه.
نمیشه
این معنی اصلا الان که
تلفن با تشخیص موضوعی همراه های کنم مثلا غیر این معنی
محدود بر فاضل میشه یه قند فاضلی هست که فقیه مشترکی بذاری کنار.
نه تقلید مفضول بر فاضل اولا خود دلیل عقلیه، دلیل خاصی که نداره. مفضول بر فاضل در اداره که نیست، اون خبسا معتقدن که اون که مقدم شده ادارش بهتر بوده. حالا این آقا علمش بیشتره، مفضول و فاضل به لحاظ علمه، ما اینجا مفضول و فاضل به لحاظ اداره میگیم حساب بشه. اونی که افضل از ادارتن ولو مجتهد نیست، فقیه نیست، لیکن رأی فقیه رو تصفیق میکنه.
تشخیص موضوعی بسیار داره و تا فقید نمیشه اون تشخیص موضوعی بدهد،
حتی تشخیصات موضوعی خب اون ضوابط کلی برش نعمل میکنه یا برش اصلا یک اساس کلی. مثلا فرض کنید مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی یه اساس کلی قرار میدن که باید همین راه ادامه پیدا بکنه، منافات
نداره
علا یه حاله و امه فعلا داره که کله مادکر راه سابقا همه دلیل لبی اصولا لا یثبت العنوان و اینما ینفی ضد در عنوان، فرق بین الامرین. هناک بحثم لا بس اصلو یه خودشی به انصول بالبحث اشتهر على السنت الاصولین المتأخرین ان الانسان اذا شک فی قدرته مثلا انه قادر على هذا التکلیف امنا قالوا اذا کانت القدرت و عقلیتا الشک فی التکلیف یوجب الاحتیاط و اذا کانت القدرت و شرعیتا از شک و فی القدره یوجب البراءه. یعنی فرقو بین القدرت العقلیه و القدرت به شرعیه. اذا کارت القدره شرعیته مثل باب الاستطاعه و الحج، خب قال سبحانه و تعالی بنان على تفسیر المشهور له من استطاع الیه سبیلا، خب من استطاع الیه سبیلا کل تکلیف عقلا مکلفون بالقدره مقیدون بالقدره فی کل تکلیف من القدره معتبرته. فلماذا قال من استطاع علیه سبیلا؟ قالو یفهم من هذا ان القدر هنا شیء زائد علی القدر العام فی التکالیف ولذا اذا شک فی انه مستطیع ام لا تجری اساس البراءه لابد من احراز القدره، یعنی فی باب القدرت شرعیه لابد من احرازها ثم یلتزم به ثبوت التکلیف حینه یعنی به منزلت الموضوع اذا لم يحرز لا يثبت الحكم لابد من احراز القدره القدره الشرعيه من قبيل الموضوع فاذا كان من قبيل الموضوع لابد من احرازه ووجوده خارجا و احرازه حتى يترتب عليه الحكم بخلاف القدره العقليه. اما في القدره العقليه يعني كل تكليف مشروط في القدره العقليه اسم ملاكن خطابا او بشكل اخر لا اريد الدخول في ذلك تفاصيله فالتکلیف مشروط به القدر العقلیه. فاذا کان التکلیف موجود یه شک مثلا قال له اذا وجدت الماء فاغتسل و ان لم تجد مثلا قال اغتسل لم يقيده به قدر على الماء يحتمل ان الماء يكون على بعد 20 متر يجب عليه انه يفحص يرى ان الماء موجود ام لا لا يجري هنا البراءة لا يقول على اصل عدم الماء عدم الماء فيجري البراءه عن وجوب الوضوء واستحبابه على القول بذلك ثم يتيمم ليس له ذلك بل لابد من الفحص يعني لابد من الاحتياط ان صح التعبير. فاشتهر على السلطين ان الشك في القدره اذا كان في القدره العقليه مجرى الاحتياط اذا كان في القدره الشرعيه مجرى البراءه. هذا مشهور من القواعد التي الان في الأصول عند الإمامية يجري الأمر عليها. إنما الكلام في دليله، دليل هذه القاعدة لهم وجوه الآن ليس غرضي الدخول فيها بحث مستغل. الشيء الذي نحن ذكرناه هناك في محله قلنا الفرق بينهما أن القدرة الشرعية مأخوذة في لسان الدليل فتصبح بذلك موضوعا، يعني الموضوع لوجوب الحج المستطيع. فإذا لم يحرز العنوان لا يجب عليه الحج. و اما في القدرة العقلية العقل حكم به استحالة تكليف العاجز او بقبح تكليف العاجز فالعقل اعتبر القدرة بلحاظ ان ضدها مؤثر في التكليف قبيح، يعني اذا كان عاجزا و يكلف قبيح هذا تکلیف العاجز قوی کن. فلذا اعتبر العقل القدره حتی یکون التکلیف حسنه. و الاحکام العقلیه به طبیعتها ناظرتون الى الملاکات لا الى الخطابات، به خلاف الاحکام الشرعیه. فل احکام الشرعیه الحکم یدور و مدار الخطاب المقدار الذي دل عليه الخطاب، فإذا تحقق ترتب عليه الحكم وإلا فلا. أما في الأحكام العقلية ليس كذلك، طبيعة الأحكام العقلية ليس هناك عنوان لفظي حتى يدور الأمر مداره. النقطة في ذلك قبح تكليف العاجز، فلذا لما يقول القدرة معتبرة معناه في الواقع یعنی تکلیف العاجز قبیحان. فی کل مورد ثبت انه عاجزون تکلیفه قبیحان ولو یشترط القدره، لکن بما انه فی الاحکام العقلیه لا تؤخذ عناوین لفظیه معینه، حینه اذه یتقید فی الواقع بالعجز ولو یذکر الامر وجودی و هو القدره، لکن المراد الجدی مانعیت العجز. ففی کل مورد ثبت انه عاجزون معذورون، لم یثبت انه عاجزون لیس معذورن. فلذا به نسبت الى القدره الشرعیه یلاحظ قدرته فی ای مورد قادرون علیه التکلیف، لیس قادرن لیس علیه التکلیف. فی الاحکام العقلیه به عکس، کل مورد عاجزون قبیحون تکلیفه و الا لیس قبیحن. حد فاصل اینجا البته مقام ادراک بیشتر مورد ماست. نه یعنی ادراک عجز باید بکنه. ولی اذا شک فی ذلک، اذا شک انه عاجزون ام قادر، محل کلام شک فی القدره. اذا شک فی ذلک فی القدره الشرعی عنوان القدره لم تخرج فنتیجتا البراءه تجری. فی القدره العقلی عنوان العجز لم یخرج فعلیها نیتی لان العجز قبیحون. فلذا في نظرنا النقطة الفنية في الفرق بينهما في أن أحد إحداهما تجري فيه البراءة دون الأخرى، هذه النقطة في القدرة الشرعية القدرة موضوعون، في القدرة العقلية العجز قبيحون، التكليف العاجز قبيحون. لا ليس هناك عنوان تكليف القادر حسنون، تكليف العاجز قبيحون. فما دام وصل إلى حد العجز هذا قبيح، و اما الالم یصل حد العجز. و ذکرنا مرارا و تکرارا ان من شؤون العقل اذا لم يحرز موضوعه بقيوده لا يحكم، لان الحكم العقلي يشبه ان يكون من اصطلاح بعض اصطلاحات الحديث في المنطق الوضعي بوزيتيفيسم بالاصطلاح من القضايا المتكرره. يقول بعض المنطقين ان بعض القضايا عبر عنها متكرره، المحمول عين الموضوع، مثل نقول واجب الوجود موجودون، المحمول عبارة أخرى عن نفس الموضوع، يفرق بينهما بين القضايا المتكررة غيرهم، مصطلح خاص لبعض المنطقيين. فالقضايا العقلية قوامها إدراك الموضوع، الموضوع إذا لم يدرك بجميع خصوصياته الحكم لا يتنفذ عليه. الحكم العقلي يعني الحكم العقلي مصادم لإحراز الموضوع. فإذا أدرك العقل أنه عاجز حينئذ يقول التكليف قبيح، أما إذا لم يدرك العقل شاک کن انه عاجز نمدا لایح کن به قبح التکلیف. اذا ادرک العجز یحکم به قبح التکلیف. و اما اذا لم یدرک العجز، مثلا یحتمل ان الماء موجود، یحتمل ان الشیء الذی ارادوا من موجود، مثلا قال جئنی بماء، یحتمل ان الماء موجود، فبمجرد انه لا یعلم به وجود الماء یقول انا لا اقدر علی الماء لان الماء الان لیس فی متناول یدی، فتجر البراءة لا يجب عليه. اغلا لا يرون هذا الشيء. اذا يحتمل ان الماء على بعد 10 أمتار وذهب اليه ووجد الماء لا يكون معذورا. فحينئذ لابد بحكم العقل والاغلا في هذا المجال من الذهاب الى ذاك المكان حتى يرى ان الماء موجود ام لا. اذا كان الماء مفقودا يرى نفسه عاجزا فتكليفه قبيح، و اذا كان موجودا يجب عليه الاتيان. هذا هو السر في ان الانسان اذا شك في استطاعته تجري البراءه، و اذا شك في موارد القدره العقليه یجری الاحتیاط للبراء. اذا تبین هذا نقول القدر المتيقن من هذا القدر، یعنی القدر المتيقن عبارتون انه هر جمر جایسیر، اما الفقیه یتفده هذا الاستفاد، یعنی من یتمسک به دلیل لبی به القدر المتيقن لابد ان یلاحظ نتیجه الدلیل مشهورون بعد النتیجه تو تابعت لاخذ المقدمات، نتیجه الدلیل و به اصطلاح النتیجه تابعت للمقدمات المذکوره فی القرآن او فی الدلیل او کان اهم من القرآن کدلیل فی الامور الاعتباریه. فبالنسبه الى ما نحن فی الان، اذا کان الدلیل عنوان القدر المتيقن فقط به هذا المقدار الذي لا يكون هناك هرج و مرج و فساد و هذا قد يحصل بولاية جمله من عدول المؤمنين و خصوصا اذا فرضنا خمسه سته مجلس شورا شكلوا مجلس شورا لإدارة المجتمع و قاموا بذلك
قد هرج و مرج
يوجد قدر متيقن، نتيجه قدر متيقن،
يعني هرج و مرج يوجد چیز مثل دینی مطرح میکنه،
همون هرج و مرج به لحاظ احکام اسلامی بیش از این دیگه در نمیاد. نه اگر دیگه فقط قدر متیقن باشه، یه دفعه شما بگید اصلا اسلام کمال میاره، این میشه مثل اون دلیل اینکه قدرت شرعی است،
نتیجه چی میشه؟ میتونیم حساب بدیم بشاره که در مقام نص در
فیکون من قبیل مثلا الحکومت سربداری فی خراسان، اون سابقا ذکر نایوا سربداری فی خراسان خواجه علی خراسانی معید علی بن معید خراسانی اقام دولت شیعیه فی خراسان و كتب الى لبنان الى جبل عامر الى شهید الاول و شهید الاول ارسل لهم الرساله العمليه لغه دمشقيه قال اعملوا بهذه الرساله، یعنی که انما في ذهنهم انهم يمكنهم جمله من المؤمنين اذا اجتمعوا يمكنهم اداره المجتمع الاسلامي و حكومه اسلاميه به تطبيق فتاوى المرجع. طيب اشاره
میشه استناد دادین
رو اشاره همین میخواد دیگه
حکم عقلی تا اینجاش میتونیم
بریم بله اشاره عقل بیشتر نمیفهمید دلیل قدیم
در مقام تنفیذم، یعنی به لحاظ عقلانی میتونیم بگم اشاره تنفیذ کرده
نه.
حکومت دینی رو ولو به طور مطلق
فعلا، یعنی فعل، یعنی اون مقدار اگه محفوظ اینه که نص باشه که محفوظی که نص نیست، حالا فرض کنیم نص نباشه،
از احکام عقلی چی در میاد؟
اگر دلیل ما قدر متیقن باشه از قدر متیقن اینقدر بیشتر در نمیاد. ببینید من میگم نتیجه تابع اخص مقدمات. اگر دلیل ما تقریب دلیل ما فقط مسئله چیز هذا الوجه في تصورنا يواجه هذه المشكلة علميا و انصافا على اعتماد علی مضافا الى ان الاعتماد على وجود العقلية و اللبية في النص محل اشکال. الوجه الاخير ان نعتمد على ما ذكرنا سابقا و عندما تعرضنا لكلمات الفلاسفه والعقلاء والمتكلمين وحاصله المستفاد من كلام هؤلاء ان التنفيذ لابد ان يكون بيد من بيده التشريع. نستفيد هذا، يعني نستفيد هذه الملازمه من ارتكاز العلماء من جهه، من ارتكاز الفلاسفه والحكماء من جهه، و بل نستفيد هذه الملازمه من احكام العقل العملي اضافه الى السيره العقلائيه اضافه الى حكم الفلاسفه. اصولا بما ان في العقل العملي يلاحظ الاكمل فالاكمل والاستكمال، نعتقد ان الاستكمال في الامور الاجتماعيه هكذا يحصل، وهو انه يكون التنفيذ بيد من بيده التشريع. وانصافا لا بس هذا الوجه كملازم لا بس، نعم في تصورنا هذا الوجه لا بس، وهذا الوجه يكون ارضيه صالحه باصطلاح زمينه مناسب ارضيه صالحه لفهم النصوص انصافا، یعنی هذه الارضیه لو تضاف الى روایت عمر بن حنبله و مکاتبت اسحاق بن یعقوب یستفاد اولا ان التنفید ان التشریع کما بید الله، التنفید هم لابد بیکن بید الله، هذا حسب القاعد العام. ثانیا ان الائمه علیهم السلام حسب الادوار المختلفه قاموا بذاله، فامیر المؤمنین بعد ان رأى الاجواء مناسبه قام بذاله لمدت مثلا خمس سنوات، وحدد امير المؤمنين اكثر من غيره معالم الحكومه الدينيه كما قرانا جمله من عباراته. ثم الامام الحسن ايضا حسب الظروف المعينه لمده 6 اشهر، ثم الامام الحسين سلام الله عليه لظروف معينه تمهيدا للوصول للحكومه الاسلاميه، والامام السجاد والامام الباقر غيرا المنهج لصرف انظار الناس عن وضع الشيعه للحفاظ على الشيعه. ولذا الامام الصادق بعد ذلك تعرض لجعل الولاية للفقهاء في كل مكان مع عدم وجود الإمام. بل و فی ما بعد الامام المهدی جعله فی کل مکان و فی کل زمان مع غیبت الامام صاحب فنجعل هذا الوجه العقلی متمما یعنی ارضیتا به اصطلاح الارضی الارتکازی لفهم تلک النصوص یعنی على عقل یعتقد به ان تنفیذ بید من به تشریع هادا اما على عقل عملی و اما به ما هو مرکوز فی کلمات الحکما و الفلاسفه کما ان العقل یدرک ان تشریع الالهی اکمل شرایع و اکمل قوانین فی الحیات البشریه فبه طبیعت الامر یعتقد العقل هینه ذن لابد لله سبحانه و تعالی تکمیلا لشرایعه لابد من التنفیر و التنفیر قد یکونو بید الناس کما ذکرنا لکن بعد وجود اوصافیه او بید من یعینه الله یعنی المنفذم اختیاره بید الله و یستفاد من الرواد هادا احکام به اصطلاح عقلی و عقلائیه یستفاد من الرواد ما کان لهم ما کان لهم من ما کان لهم الخیره اذا قضى الله رسوله بن امرهم خیره و یستفاد من هذه الروایات ان الله لم یجعل المنفذ هم الناس بل جعله الرسول صلی الله علیه وسلم و یستفاد من الآیات ان نفس الشیء جعله لامیر المؤمنین و ائمه المعصومین صلی الله علیه وسلم یبقى الكلام ان الائمه المعصومین بالنسبه الى مراحل الاجراء في زمانهم كيف عملوا بذلك وجدنا ان ادوارهم يعني الامور التي ادوها مختلفه بعضهم تصدى بعضهم لم يتصدى فحينئذ نستطيع ان نجمع بين الادوار بان هذه الادوار لا تكشف عن تهافت بينهم تكشف عن الخصوصيات الزمنيه كل زمان صالح لشيء خاص معين و بناء على هذا نفهم من قوله عليه السلام فإني قد جعلت عليكم حاكما يعني أن الإمام الصادق تصدى لنسب الفقيه كحاكم وكمنفذ للشرايع الإلهية طبعا مع عدم وجوده عادة إذا يجعل الإمام الأصل شيئا إما أن يكون غائبا عن المدينة أو في مدينة أخرى أو في زمان آخر في زمان غيبته انصافا هذا الوجه الذي ذكرناه يفسر حقيقة ولاية الفقيه احسن تفسير يعني المناسب اصولا هكذا يعني لا ان العقل يدل على النسب العقل يؤكد هذا النسب هذا الذي نقلناه عن بعض المعاصرين للشيخ المجلسي ان النسب العام لا يعقل بهذا الوجه العقلي نقول يعقل ما فيه مشكلة فحينئذ نحتاج الى وجه عقلي في اصل به اصطلاح اهتمام شریعت بداله اصل المطلب و نحتاج الى وجه شرعی فی کیفیت ابراز هذا الاهتمام فیستفاد خلاصه البحث الى هذا الحد من الادله الاربعه ان الشارع كما شرع القوانین الخاصه لصلاح الفرد و المجتمع عین المنفذ لا اقل فی شریعت الخاتمه بس فی شرایع سابقه قد يكون فی بعضها محل اشکال لكن في شريعة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين جعل الأمر إليه وسلب الأمر من الناس ثم جعل الأمر إلى أولي الأمر من بعده كما أن أولي الأمر من بعده حسب نصوصنا أوكلوا في هذا المجال عين المنفذ في الفقهاء وأنه لا بد من الرجوع إلى الفقهاء وهذا بالصلاح ولاية للفقهاء استمرار وتنفيذ لولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا المقدار نكتفي ولنا إن شاء الله بعد أن نذكر خلاصة هذا البحث بحث مع المخالفين لأصل الولاية ثم يأتي الكلام في حدود الولاية يعني بعبارة أخرى إذا تمت هذه المقدمات الأشياء الموارد التي فيها الولاية في أي شيء نذكر هذا الشيء لأهميته ونذكر بعض الأمور صفات الوالي ثم نرجع إلى كلمات المخالفين أفضل ما هي الأمور التي يرجع فيها إلى الحاكم نحن سابقا تعرضنا لطائف من الروايات في أبواب مختلفة كان فيها تعبير بالحاكم وقلنا في الفتاوى تعبير زائد عن ذلك يرجع فيها إلى الإمام فهل هناك معيار ضابطة فيما يرجع إلى الحاكم أم لا اما به خدمت کن نحن و ذکرنام صادقا عبارتین عبارات سیاسی این عبارت به اصطلاح سربداریه و عبارت صفویه و قلنا ان شاه طهماسب فی عبارتی یستفاد من عبارت ان جمیع امور دوله راجع الى شیخ علی قدس الله نفسه الى المحق الکرکی حتی عزل قواد العسكر جیش الانوار کل الامور ذکرنا عبارت او کامله کرد و ذکرنا عبارت خاجه علی ابن معید سبزواری لکن لا یستفاد منو هاد المعنى کتب الى شهید ثانی و اراد من شهید الاول و اراد من ان یکون متولیا لادارت الامور حالا دستا ذکرنا با عنوان الارضی الشیعی السیاسی لفهم الولایه و اما به نسبت الى به اصلاح الارضی الشیعی الفقهی و العلمی لمجالات الولایه قال الشهید الاول قدس الله نفسه فی کتاب القواعد قاعدتون فی ضبط ما یحتاج الى الحاکم طبعا انا اقرا العباره من کتاب عوائد النراقي قدس الله نفسه هذه الطبعة الجديدة صفحة 539 في ربط ما يحتاج إلى الحاكم قال قدس الله نفسه طبعا مراد من الحاكم في هالعبارة يعني الفقيه المنصوب من قبل الأهل بلي 539 قال قدس الله نفسه كل قضية وقع النزاع فيها في إثبات شيء أو نفيه أو كيفيته بعبارة أخرى القضاء الأمر الأول عنده القضاء ثم قال وكل أمر فيه اختلاف بين العلماء كثبوت شفعة مع الكثرة بلي هذا المطلب يعني الإفتاء يرجع في الإفتاء إلى الفقيه هذا المطلب الثاني أو بلي اختلاف أو احتياج بلى بله اما خب اختلاف بین علما همه او احتیج فیه الى تقدیم کل عرش و تقدیر نفقات یعنی مثلا النفقه فی هذا الزمان لابد الحاکم یعین نفقه الزوج للزوجه یرجع للحاکم هذا ثالث او الى ضرب المده کل ایلاء و الظهار الى الحاکم او الى الالقاء احلاف لعنه کل لعان و ما یحتاج الیه القصاص نفسا او طرفن ابواب القصاص و الحدود طبعا لما یقول قصاص الدیات معهولا ینقل الدیات به حکم الحاکم و الحدود و تعذیرات و حفظ مال الغیاب کالودایع و اللقطات اللقطه یعنی اشیاء الذی یوجد هذه الامور جعلها مما یحتاج فیها الحاکم و الانصاف ظاهرا الجب الفقهي السياسي أثر في ذهنية الشهيد يعني لم يتعرض لإدارة المجتمع السياسة تجهيز الجيوش هذه الأمور تغذية بلاد الإسلام المعاهدات الخارجية لم يتعرض لهذه النكات أبدا عرفت النقطة؟ يعني يستفى الإنسان يستفيد أن الشهيد قدس الله نفسه حاول أن يفهم ولاية الفقيه في كل شيء مثل الشهيد الأول يمكنه القيام به في ظروفي يعني الفقيه في ذلك الظروف تلك الظروف أكثر من هذا المقدار لا يقوم القيام به عرفت النقطة يعني يراجعون إليه في القصاص في كذا في باب الشفع في باب النفقات هذه الأمور فأنا أتصور مراد الشهيد كل أمر يحتاج إلى الولاية وإعمال القوة لكن لاحظ زمانه باعتبار هو كان في لبنان لبنان هم ذاك الزمان كما تعلمون كان عند الخلافة العثمانيين بإصطلاح عند العثمانيين فيجري فيه الحكم السني وطبعا الشهيد استشهد في سبيل الدفاع عن عقيدته فهذا المقدار أكثر هو لا يستطيع القيام به والغريب من ذلك أن المرحوم الشيخ النراقي قدس الله نفسه تصدى لبعض الأمور الاجتماعية الحروب التي صارت بين إيران وروسيا في زمانه في الأول والثاني منها لأنه هو حربين معروفتين بين إيران وروسيا اشترك النراقي هو بنفسه هو أفتى بحضور في الجبهات هو بنفسه سافر إلى طهران العاصمة آنذاك كما الآن وحرض الناس على الالتحاق بالجبهات وما شابه ذلك لكن في كتابه لم يذكر هذا الشيء هذا غريب جدا هو باشر السلطة الولائية للفقيه أكثر من هذا المقدار لكن عينها هكذا. قال قدس الله نفسه النراقي: الأمور التي هي وظيفة الفقهاء ومنصبهم ولهم الولاية فيه كثيرة يعلم مواردها مما ذكر. ظاهرا مما ذكر مراده انه كل فعل متعلق به امور العباد في دينهم دنياهم ولابد، ظاهرا هكذا مراده مما ذكر. اما الامور التي هو ذكرها قدس الله نفسه، الاول الافتاء، من جمله الامور التي الفقيه ولي فيها وله ولايه فيها الافتاء. نحن طبعا ان شاء الله تعالى بعد ذلك نذكر هذه الامور واحدا فواحدا مع الدليل. و الامر الثاني عنده القضاء، يثبت القضاء له. الامر الثالث له الثالث اموال اليتامى، يعني الفقيه يتصدى لاموال اليتامى. الامر الرابع اموال المجانين و السفهاء. الامر الخامس الانكحه في بعض موارد النكاح والطلاق. طبعا تعرض بتفصيل. و نحن ان شاء الله نتعرض الان غرضنا الاشار العابره. النكاح ولایت الایتام، الامر السادس ولایت الایتام و السفهاء فی اجارتهم و استیفاء منافع ابدانهم مع ملاحظه الاجماع. الامر السابع استیفاء حقوقهم المالیه و غیرها که حق الشفع و الفسخ و دعوى الغبن و الاخلاف و رد الحلف و حق القصاص و الجنایات و اقامه البینه و جرح الشهود، یعنی القضاء و لوازم القضاء ان صح التعبیر. الامر ثامن جمیع ما ثبت مباشرت الامام له من امور الرعیه که بیع مال المفلس و طلاق المفقود زوجها و نحو ذلك. الامر التاسع کل فعل لابد من ایقائه لدلیل عقلی او شرعی، یعنی الامور حسبیه که تصرف الاوقاف العامه و الاتیان بالوصایا التي لا وصی لها و عزل الاوصیا و نصب العوام و غیر داله. و من اللطیف انه لا یؤمن مثلا به ولایت الحاکم فی ثبوت الهلال، مثلا یقول اذا حکم الحاکم بالهلال لا یثبت ذلك ذلك بحکم الحاکم. هذه هي الامور التي ذكرها المرحوم النراقي قدس الله نفسه. والانصاف حاول الاستيعاب لكن تعبيره قاصر. و نحن ما دام ذكرنا بعض الامور من الاصطلاح من المصطلحات الشيعية من الأقوال الشيعية، نذكر كلمات مناسبة من السنة. وإنصافا هم جمعوا أحسن منا في هذا المجال. هنقول من الجزء الثاني من ولاية الفقيه بعض المعاصرين الصفحة الستة، لكن موجود في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي والثانية من أبو يعمر. والذي يلزمه، يعني يلزم الحاكم من الأمور العامة عشرة أشياء، أشياء غير منصف. أحدها حفظ الدين على اصوله المستقره و ما اجمع عليه سلف الامه، فان نجم مبتدع او زاغ ذو شبهه عن اوضح له الحجه و بين له الصواب و اخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والامه ممنوعه من زلل. الامر الثاني تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين و قطع الخصام، يعني القضاء بعباره اخرى. الامر الثالث حمايه البيض و الذب عن الحريم، يعني ايجاد الامن الناس، هذا اللي الان الايام كونفرنس موجود به اصطلاح امنيه عمومي امنيه ملي. و الذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش و ينتشروا في الاسفار امنين، نشر الامن بين الناس. الامر الرابع اقامه الحدود لتصان محارم الله، طبعا هذا كان عند الشيعه ايضا. الامر الخامس القوة الدفاعية عن حدود المسلمين، تحسين الثغور مرزها به اصطلاح بالعدة المانعة والقوة مخالف محارب من الأعداء. الأمر السادس جهاد من آرد الإسلام بعد الدعم، هذا مو فقط الحرب بل الجهاد الابتدائي. الأمر السابع جباية الفي والصدقات، يجمع الصدقات والفي الامر الثامن تقدیر العطایا، یعنی توزیع بیت المال، اداره به اسم ما بودجه، الان بودجه عمومی، تنظیم بیت المال و تقسیم بیت المال، یعنی الامور عامه. الامر التاسع استکفاء الامنا و تقلید النصحاء، اختیار یعنی الاداره، اختیار عناصر صالحه للمجتمع لإيكال الأمر إليه، هذا مسؤول حربي، هذا مسؤول التقاف، تعين هذه الأمور. الأمر العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، إضافة إلى ذلك بنفسه يشرف على الأمور ويتأمل للأمور. يعني الحاكم السلطان عندهم، طبعا عندهم السلطان مو الفقيه. نحن نريد الآن في ولاية الفقيه نجمع بين ما أعطاه للحاكم وبين ما نعطيه للفقيه. انصافا ما ذكره أجمع، طبعا لم يذكر هذه الأمور للفقيه، ولكن خلاص لغدا إن شاء الله نشرح بعض الأمور أكثر بإذن الله تعالى.